رمسة العرب ويعاش البدواوي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث وبرنامجكم رمسة عرب، البرنامج اللي بنرمس فيه عن أهم وأكثر المواضيع اللي تهمكم اليوم واللي تبغون تعرفون عنها أكثر. كل يوم بنتكلم عن موضوع جديد، نبغيكم تشاركونا وتخبرونا عن تجاربكم وسبب اهتمامكم في مثل هذه المواضيع، وأكيد بنستفيد من خبرتكم. وعشان الفايدة تزيد بيكونوا ويانا في كل حلقة ناس مختصين بنتخبرهم بنرمس وياهم عن الجوانب اللي نشوف انها بتخدمكم. بنخبركم الشيء اللي نحن نعرفه، وانتوا بعد مستمعين شاركونا اليوم تجاربكم وخبراتكم. مستمعينا اليوم بنرمس عن العقارات بكل أنواعها وأشكالها واستخداماتها وآلية الاستثمار فيها أمس واليوم، وبنستضيف ويانا سعادة المهندس مروان أحمد بن غليطة المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي والمدير العام لبلدية دبي بالإنابة، وضيفنا الثاني بإذن الله بيكون ويانا السيد سعيد غانم السويدي رئيس مجموعة عمل اللجنة العقارية بغرفة تجارة وصناعة الشارجة، رئيس اللجنة المنظمة للمعرض العقاري في الشارجة. نتريى مشاركتكم مستمعينا على 4477 وبرنامج رمسة عرب على إذاعة لولا. مستمعينا قبل ما ندخل في موضوع الحلقة، حد منكم يعرف ليش قالوا عن العقار يمرض ولكنه ما يموت؟ أنا كنت من الناس اللي بس يسمعون هذا يعني هذا الكلام أو هذه الجملة، بس في عمري ما عرفت شو معناها إلا يوم كنت أعد لهذه الحلقة. بنخبركم أكيد عن شو اللي أنا وصلت له، لكن خلونا في البداية نتكلم عن الاستثمار العقاري ونحاول نختصر فيه لأن موضوعه متشعب وطويل وايد. نحن بنحاول نوصل وياكم لأسهل وأقصر طريقة. الاستثمار العقاري مستمعينا كان موجود في الإمارات من قبل الاتحاد، ولكن أكيد ما كان شرات الصورة اللي نشوفه بهاليوم، ما كان بهذه الطريقة ولا كان بالآلية اللي اليوم نحن متعودين عليها. الاستثمار العقاري في البلاد كان قبل الاتحاد بشكل بسيط ومحدود ويعني تقليدي جدا، لأن في ذاك الوقت كان يركز على الاحتياجات المحلية اللي تخدم الناس اللي عايشين في ذيك البقعة، من سواء كانوا الأشخاص اللي هم التجار اللي كانوا يجون بين وقت ووقت للبلاد، وحتى بنيان هذه العقارات كان بطريقة بسيطة وتقليدية. مثلا كانوا يبنون البيوت والأسواق التقليدية من المواد اللي كانت متوفرة في ذاك الوقت، مثل سعف النخل والطين والحصى والخشب، يعني كل ما هو موجود ومتوفر في ذاك الوقت. وكانت العقارات بسيطة وتؤدي الغرض والحاجة منها. وإذا بحثنا شوي أو سألنا حد من أبهاتنا الأوليين يعني بيتذكرون أو بيخبرون عن كيف كانت العقارات وكيف كانت البيوت وكيف كانت الأسواق قبل. ونحن بعد من خلال بحثنا شفنا أن العقارات في ذاك الوقت تتوفر وتنبنى بحسب المكان والحاجة لوجودها. مثلا مستمعينا المناطق اللي على الساحل مثل دبي والشارجة كانوا يبنون فيها المخازن والسفن وسكن التجار اللي كانوا يجون دوم عشان تجارتهم، سواء كانت تجارة البهارات أو القماش أو تجارة السمك، لأن هذه البقعة تحتاج لهذا النوع من العقارات، يعني إذا سووا شيء ثاني ما بيمشي وما بيستفيدون منه. أما في المناطق الداخلية كانوا يبنون فيها البيوت والأسواق التقليدية البسيطة اللي على قد حاجتهم، وإذا كانت البقعة زينة للزراعة كانوا يشترون الأراضي الزراعية طبعا عشان يستفيدون من المحاصيل اللي بيزرعونها، سواء أنهم هم يبيعونها أو يسدون حاجتهم الشخصية. وذكروا مستمعينا أن نحن بعدنا نرمس وياكم عن زمان الأول من فترة قبل الاتحاد. نحن بنكمل وياكم، ولكن ضيفنا موجود ويانا على الخط اللي هو سعادة المهندس مروان أحمد بن غليطة، المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، المدير العام لبلدية دبي بالإنابة. ربي يسعد مساك ويا هلا وسهلا فيك في إذاعة الأولى وبرنامج رمسة عرب. مرحبا بسعادتك.
مرحبا أختي عاشة. مرحبا
يا هلا وسهلا فيك. نحن سعيدين بوجودك اليوم ويانا، ونشكر وجودك ولأنك أعطيتنا مساحة من وقتك لجل تفيدنا وتفيد كل اللي يسمعنا اليوم ويتخبر عن موضوع الاستثمار العقاري.
لا حاضرين طال عمرك، هاي إذاعتنا وما نغنى عنها.
ولا نحن والله نستغنى عنكم. سعادة المهندس مروان أحمد بن غليطة، أنت من 1998 أعتقد كنت تعمل في دائرة الأراضي والأملاك، صحيح؟
و94.
إذن المنشور هو يحتاج تعديل. ما شاء الله، يعني عمر وتدرجت من 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 منصب إلى منصب إلى أن أنت اليوم الحمد لله رب العالمين بعد هذا العمر وهذه الخبرة أنت اليوم المدير العام لهذه الدائرة، وعندك معلومات ثرية جدا وحين نبغى نستفيد منها. أهمها الاستثمار العقاري، شو أهميته اليوم للبلاد يعني بشكل عام ودبي بشكل خاص سعادة المهندس مروان؟
والله طال عمرك الكل اليوم عارف الاستثمار العقاري والاستثمارات في القطاع وأهميته للاقتصاد.
نعم.
لكن إذا بننظر إلى نظرة مختلفة اليوم طال عمرك بخصوص الاستثمار العقاري في دبي.
نعم.
الرؤية لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أن تستقطب كل هاي المستثمرين اللي يجونك من جميع أنحاء العالم وتحقق رقاباتهم. اليوم الرغبة اللي موجودة عند كل شخص يومية هاي البلاد مو بس أنه بيي وبيحط ميزاته وبيتريى العوائد الإيجارية اللي بيحصلها من العقار أو فوائد مضاعفة السعر يوم بيي بيبيع، لا، اليوم أصبح العقار في دبي على عمرك يحقق رقابات كثير من الجنسيات، سواء اللي يبغى يعيش واللي يبغى يستثمر ويحقق فوائد على المبالغ اللي حطن، أو حتى اللي يبغى يسوي بزنس من وراء هذا العقار، اللي يبغى يسوي أعمال من وراء هذا العقار. اليوم المشاهد لأنواع العقارات اللي موجودة في السوق وتلبي الرغبات، يعني يشوف الرؤية اللي حطاها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد للقطاع العقاري في دبي تجني ثمارها. نينا من ناحية الفوائد اللي المستثمرين يلسين يحصلونها إذا اشتروا خلنا نقول في المناطق الجديدة اللي طورت، الزيادات في إعادة البيع، أو حتى اللي من بلاده يبغى يعيش ويكبر أسرته وعياله في كل المشاريع اللي سوت في دبي. الأثر هذا اللي ياسين يحصلونه، الرقابات، الحمد لله الخدمات اللي مقدمة في الإمارة، التكاملية اللي موجودة من الخدمة اللي ياسين يحصلونها من شوارع، من مدارس، من محلات تجارية، من خدمات حكومية حتى توصلهم اليوم لينباب بيتهم. هذا المفهوم اللي تغير في تحقيق الرغبة. أنت عندك كل الجنسيات هاي اللي موجودة اللي شافت في دبي وطن ثاني إلها تساهم في تطويره وتستفيد من كل الخدمات اللي موجودة فيه.
نعم صحيح سعادة المهندس مروان. عندنا سؤال آخر، البعض يظن أن الاستثمار العقاري هني في البلاد ما له أي تأثير على العالم، سواء نحن استثمرنا بوايد ولا شوية نحن شو بنأثر اليوم في هذا العالم العود. ولكن أنا أبغي منك المعلومة الصحيحة اليوم، هل استثمارنا اليوم المحلي في دولة الإمارات العربية المتحدة هل يأثر على الاستثمار العقاري العالمي؟
أنت لو بتشوفين طال عمرك المشاريع النوعية اللي بنت دبي في التطوير العقاري، اليوم وايد دول سواء حوالينا أو بعيد عنا خذوا نفس المفهوم وقاموا يطورون مجتمعاتها. فالتأثير الإيجابي اللي سوت دبي في الطفرة العقارية اليوم وايد من الدول جالسة تأخذه وتطور عليه وتسوي أمور مشابهة له، كذلك التقنية المستخدمة، القوانين والأنظمة، المهن العقارية اللي راجت في دبي. كثير من الدول اليوم يعني تأخذ نفس التجربة هاي وتسويها في المجمعات العقارية اللي موجودة فيها، فهذا تأثيرك في نقل المعرفة العقارية. اليوم دبي تصدر وايد من المعارف الخاصة بالعقارات إلى أسواق مجاورة وأسواق حتى في الغرب يالسة تستخدم نفس المفهوم الخاص بالتطوير العقاري اللي موجود. كذلك اليوم لو بتنظرين لتأثير المستثمر، اليوم عندنا احنا وايد من المستثمرين اللي موجودين خارج دبي مستثمرين في دبي، العوائد الإيجارية اللي ياسين يحصلونها والعوائد الاستثمارية اللي ياسين يحصلونها من استثماراتهم في دبي ترى يالسة تفيد عوائلهم وهم في بلادينهم. هني وين انت تقول سويت نظام اقتصادي يساهم حتى في زيادة الثراء أو حتى يطور من مستوى العيش للمستثمر عندك وهو في بلاده
في مجتمعه،
يدخل في مجتمعه هو نعم. يطور في مجتمعه نعم. كذلك طال عمرك الوظائف اللي خلقها القطاع العقاري في دبي استقطب وايد من الناس اللي يشتغلون وشغلهم في دبي طور معرفتهم بالعقار وطور حتى من مستوى الدخل الخاص بهم. اليوم التحويلات اللي جالسه تستوي يفيدون بها عوائلهم وهم من دبي، فهذا القطاع طال عمرك معيش كثير من الأسر ومؤثر في وايد من المجتمعات سواء داخل البلاد وخارجها. فننظر للقطاع إذا أنه قطاع ممكن وقطاع داعم حتى لكثير من الصناعات الأخرى. اليوم القطاع العقاري إذا مبنى واحد مبنى في دبي بيحرك لك عدد كثير من الصناعات اللي موجودة وداخلة في التطوير العقاري نفسه، إن يأتي من مقاول، إن يأتي من نجار، إن يأتي من بناي، إن يأتي من مال ألمنيوم، إن يأتي من مال اللي يركب الكهرب الكاشي، كل الأمور هاي تراها متصلة بمشروع واحد.
صح.
كلش الأوادم هاي كلها تشتغل في مشروع واحد لما ينجز،
وأكيد يأثر عليهم وعلى دخلهم ودخل شركاتهم. ومثل ما قلت يعني اليوم نحن اقتصادنا نحن هني في البلاد أو استثمارنا العقاري صار يأثر حتى على المستوى المعيشي للشخص حتى وهو في بلاده إذا ما كان هو من هالبلاد هني. أبغي أعرف منك وعمرك يا رب سعادة المهندس مروان أحمد بن غليطة، أبغي أعرف منك على عجالة لأن بيكضنا وقت الصلاة، شو أهم الخدمات والبرامج المقدمة من دائرة الأراضي والأملاك في دبي للعاملين في المجال العقاري؟
اليوم طالبت إدارة الأراضي والأملاك تنتهج نهج حكومة دبي في توفير الخدمات الإلكترونية والاستباقية للمتعاملين سواء مستثمر ولا مستأجر ولا مالك. فمعظم الخدمات اليوم اللي تقدمها دائرة الأراضي والأملاك موجودة على تطبيق اسم دبي رشت. إن كنت مالك تقدر تشوف محافظك العقارية، تقدر تشوف الأسعار، تقدر تطلب كل الخدمات اللي معتمدة في إدارة الأراضي والأملاك عن طريق هذا التطبيق. إن كنت مستثمر تقدر تشوف الفرص الاستثمارية اللي موجودة، تقدر تختار المطور اللي بتشتري من عنده، تشوف المشروع مالك وين وصل، تختار الوسيط العقاري أو الدلال مثل ما نقوله قبل لا تتعامل معه. فكل البيانات اليوم اللي تقدر تخليك تتخذ قرار عقاري سليم متوفرة في البيانات. كذلك دائرة الأراضي والأملاك تعاونت مع القطاع الخاص في تجهيز مكاتب لتسجيل المعاملات العقارية. اليوم منتشر أكثر عن 14-15 مكتب يخدمن المستثمرين في القطاع العقاري. التطوير اللي مستوي في الخدمات كلها هم شغلتين، الثقة والشفافية للقطاع العقاري. اليوم أي شخص يبغى يشتري عندك في عقاراتك يبقى خدمة سريعة، خدمة استباقية تكاملية مع الدوائر كلها. فهذا اللي دائما توفر إدارة الأراضي والأملاك، الثقة والشفافية والبيانات الآنية اللي تقدر تحصلها وتتخذ عليها قرار استثماري سليم.
ما قصرت سعادة المهندس مروان أحمد بن غليط المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، كان ودنا نكمل وياك وايد، أنا بصراحة عندي وايد أبغي أقوله في هذا الجانب ولكن كضنا وقت صلاة العصر. إن شاء الله لنا لقاءات ثانية بك. شاكرة لوجودك وشاكرة لجهودك وشاكرة لسعيك الحثيث دائما بأنك أنت يعني تكون جزء من تطوير هذه الخدمات اللي موجودة في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، والله يوفقك في مكانك الجديد اليوم في بلدية دبي.
أجمعين إن شاء الله، وإحنا حاضرين فريق دائرة الأراضي والأملاك كله ما شاء الله عليهم من الخبرات اللي جاهزة تقدر تفيد وتستفيد في هذا المجال، وإن شاء الله ما بيقصرون ياكم دوم.
جزاكم الله الخير، وهذا نحن رجعنا فيكم، وهذا اللي نحن متعودين منكم دائما بياضوي. شكرا لسعادتك مستمعينا، نحن مكملين وياكم في برنامجكم رمسة عرب. كان ويانا سعادة المهندس مروان أحمد بن غليطة، المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، المدير العام لبلدية دبي بالإنابة. فاصل الأذان وبرد لكم إن شاء الله.
رمسة العرب.
ميوسبة فاصل أربعة.
السنة.
من الأشياء اللي علمونا عليها أهلنا الأوليين في السنة وفي أخلاقنا، الاحترام للأكبر، احترام لصاحب القرار، الاحترام للمسؤول، احترام للأبو، احترام للعم، احترام للأشخاص المهمين في العائلة. ونحن نكبر، نحن نقول مثلا، نحن مثلا عائلة عندنا بني عم 4-5، ولد عمي وهذاك ولد ولد عمي أبوي وهذا بن عمي، وكلهم هاي لو حتى بن عم شوي أبعد عنا مب يعني أبوي وأبوي العم، منو الأكبر؟ هذاك الأكبر. كلنا نقدر هذاك الأكبر حتى لو سوى شيء مبعدل، كلنا وياه ما ندور ضده، خصوصا عند الناس لو صار وتصرف تصرف خطأ، سوى شيء خطأ هذا الريال، هذا بن عمنا العود اللي هو ويانا، هو مو بأبوي ولا عمي لكن بن عمي، وأنا عارف أن أبوي وهلي وكلهم يحترمونه زياد لأنهم كلهم عضد واحد، هم يعني متعاضدين، فسوى غلط يحتاج ما نضاربه ولا نشهر به ولا نشتمه ولا نسبه ولا نتكلم عليه، ترى هذا راسنا نحن من استوينا، هو راسنا الريال هذا، شقال رد نجلب عليه نحن نضاربه عشان غلط ودي وحده، هو مو بنبي غلط يستوي. اليوم نحن عندنا ريال مب من العائلة من القبيلة، انزين سوى شيء مو بلازم أضاربه، ريال في الفريج عندنا، نحن فريجنا يمكن مساحته خلنا بنقول فيه 2000 بيت، فريجنا هاي 2000 بيت عندنا ناس فيهم ريايل الأخيار، ممكن واحد يعني يوم من الأيام يخطي لكنه في النهاية هذا ريال واقف ويا الجماعة، يضارب في مكانات ثانية، طلع لنا الأشياء، يهتم بالعيال، يفكر في المجموعة كلها، هذا له قدر خاص عندنا. اليوم نطلعنا شوي خلنا نصير في المدينة، المدينة بعد في ناس خطوا وايد أشياء في البلاد عدلوها، نطلع من المدينة نصير حق الدولة، الدولة فيها ناس أخيار لو مو من عندي، ريال أديب ولا ريال مثقف ولا ريال شاعر ولا ريال مهندس عود، له أفكار لغيره يخدم البلاد، يعني يحتاج قدر احترمه، خصوصا إذا طاف الوقت اللي هو يعني مثلا هو مو بصغير واحد الضاربة، ريال استوى ريال عود، ريال يعني له عليه، ريال رمز من رموز الوطنية في البلاد، سوى قال كلمة مبعدلة أو استوى شيء مبعدل مبغاوي، براية بسكت عنه ما بقول له، شهرت بشهرت بعمري، لازم نحن نحترمه مهما كان، احترم وقت اللي اشتغل فيه، أمس هو يمر علي واليوم أنا شتم وضاربه، ما يستوي هذا، مو ما يصير في سلشنا، لا أهالينا قبله ولا شيء، استوت عندنا وايد أشياء معينة داخل الفرجان نحن نذكر، واستوت مشكلة واستوت كلام مثلا على حد غريب ما قبلوا أهلنا، فتنوا علينا وواجعونا وحرمونا وسونا وأدبونا أدب على هذا الموضوع، فنحن نقول في صنعنا مال الإمارات هني، إذا عندك رمز من رموز دولتك أو شخص مرموق في البلاد وله قدرة وله حشمته وخدم البلاد وضحى بماله ونفسه وعياله حق هالبلد وخدمته، وصار يوم من الأيام وياب شيء مب على بالك، نحن نقول أو مب على في ظنك على قياسك أنت على تفكيرك أنت، نحن نقول خطأ هذا منه، شهر بأخوه وشهر بأمه وشهر بعيال أمه وشهر بهذا، يحتاجنا نقبض، هذا علمونا عليه لنا، ما بشتم أخوي عند واحد غريب ولا بشتم واحد من هلي عند واحد غريب ولا بشتم واحد من ديرتي وعربي وربعي عند واحد غريب برا أبدا، لو عقصر قبه ما نقبل، وإنتوا إن شاء الله أنكم ما تقبلون بعد، وإن صار شيء من كذي واستوى لغش في موضوع عاداتنا وتقاليدنا إن شاء الله نحن كنا برد وبنقبض فيه، وكلنا إن شاء الله فينا الخير والبركة، وكلنا إن شاء الله بنتعاون، وكلنا إن شاء الله بنعز هلنا وربعنا إن شاء الله، واللي بنشوفه شوية مختل بنعدل إن شاء الله بالطرق اللي هلنا سنوها لنا من استوى الدنيا، ومن كذي نحن أصبحنا قوة الحمد لله، ما ننكسر قدام هاي الثقافات وهالأمم الثانية الأخرى، إن شاء الله أن الله يمعنا على خير دائما، ونكون إن شاء الله قابضين على سلش هلنا الأولين إن شاء الله ما نحيل عنه.
السنة.
أعشق الخيل الأصيلة لأنها رمز الأصالة في البلاد العربية والبلاد الأجنبية،
يمفكرين الهجن أخليها
وشلون أخليها ونغليها، ولا مني رميت أرمي بعزمة وهو درعي على من هو رماني.
بين البحر والقمة النورش يطير، يصارع الأيام في برد ودفى،
واطلع على قمة مطاليع قرناس وروس الجبال العالية أعتليها. كم مساحة كل بر، وكم عدد حبة رمالة، وكم عدد أغصون الأرض اليابسة ولا الطرية.
قصيد فزاع.
ياخر طموحاتي وذروة حنيني، تلبس على فالك وأنا بفالي أموت، أموت في اللبس الخفي المبيني، والشعر لا منه تناثر على الكوت. ياخر طموحاتي وذروة حنيني، تلبس على فالك وأنا بفالي أموت، أموت في اللبس الخفي المبيني، والشعر لا منه تناثر على الكوت. الصورة اللي بين خدك وبيني تقولي السكر تعال المس التوت في عيونك اللي تحتها شامتيني. خل العرب في معركة عين جالوت، كل شيء يتمنى يشارك فيني، الأرض والأشجار والبحر والحوت. يا مبرأك يا مظلمك يا ظنيني، مضاع لك ضايع ولا فات لك فوت، اكسر رجال ان شاف حسنك يليني، ويبنت في جنبك تحول لطاغوت. خذني معك بلاك انا ما يبيني، يا شعر وراشد ويا سحر هاروت. هذه منياتي يا مبعثر سنيني، الود ودي نجتمع لو بتابوت، ودي احطك يا حبيبي في عيني، وسكر عيوني عليك انت واموت، وادخل مع قبر الغرام الحزيني، واسمع تناهيت المحبة بلا صوت.
قصيد فزاع. رمسة العرب ويعاش البدواوي.
يا هلا وسهلا فيكم مستمعينا، نرحب بكم من جديد، نرحب بكل من يسمعنا على إذاعة لولو التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وبرنامجكم رمسة العرب. البرنامج تسمعونه يوم الاثنين من الساعة 3 وقت الهايور لين الساعة 4 العصر، ومن الثلاثة لين الجمعة تسمعونه من الساعة 3 وقت الهايور لين الساعة 5 العصر بإذن الله. نرمس اليوم مستمعينا عن الاستثمار العقاري، واستضفنا ويانا يعني قبل ما نظهر هذا الفاصل كان ضيفنا سعادة المهندس مروان أحمد بن غليطة، المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، المدير العام لبلدية دبي بالإنابة. وبعد شوي بيكون ويانا السيد سعيد غانم السويدي، رئيس مجموعة عمل اللجنة العقارية بغرفة تجارة وصناعة الشارجة، ورئيس اللجنة المنظمة للمعرض العقاري في الشارجة. مشاركاتكم أكيد نحن نترياها على 4477. خبرونا بتجاربكم في الاستثمار العقاري، أو شو خبرتكم في هذا الجانب. مستمعينا نحن رمسنا وياكم أول بادي عن الاستثمار كيف كان قبل، كنا نرمس من قبل الاتحاد. بنكمل وياكم في هاي الفترة بعد اللي هي أول ما ظهر البترول في فترة الخمسينات، بدأ شوي شوي الحال يتعدل ويتغير ويتطور، وقاموا الشيوخ يعني الله يرحمهم اللي راحوا ويحفظ الباجين أنهم يستثمرون مردود البترول في بنى البنية التحتية وبنى البيوت والمرافق المهمة في البلاد. مع بداية بنى البيوت الدوائر المهمة والأماكن المهمة، بدأت المشروعات العقارية تكون منظمة بشكل أكثر، والاستثمار العقاري اللي كان يتم بصورة تقليدية صار بطريقة مختلفة وصار بطريقة مرتبة بشكل أكبر. خلونا نخبركم في سنة 1966 حياة الشيخ راشد بن سعيد رحمة الله عليه أنشأ دائرة الأراضي والأملاك اللي كان دورها هو تسجيل وتوثيق الملكيات العقارية وإدارة عمليات البيع والشراء والتقييم العقاري وتطوير الشفافية والاستدامة. مع الاتحاد في سنة 71 لين 90 تقريبا مستمعينا بدت الإمارات تحط الأسس القانونية للاقتصاد العقاري والتجاري، وتوسعت الإمارات في بناء المدن الحديثة والمرافق التعليمية والصحية، وقادت الحكومة مشاريع عقارية ضخمة في الإسكان والمشاريع التجارية. هذا الشيء شجع القطاع الخاص وحفز أنه يدخل بكل قوة وثقة في مجال التطوير والاستثمار العقاري. وصلنا لين 2007، هني أنشأت الإمارات أول جهة مختصة في تنظيم الاستثمار العقاري، وهي مؤسسة التنظيم العقاري اللي كان دورها تنظيم السوق العقاري وتعزيز الشفافية وحماية حقوق المستثمرين والمتعاملين. هذا الشيء أكيد ساهم في أن يطور استقرار القطاع العقاري في البلاد. في 2013 تم إنشاء مركز فض المنازعات الإيجارية، وطبعا هي مؤسسة التنظيم العقاري ومركز فض المنازعات الإيجارية كلهم تابعين لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، اللي هي أصلا قلنا لكم كانت موجودة من 1960. مستمعينا في الفترة من سنة 1990 لين 2008 هني أصبحت هذه الفترة دبي مركز عالمي في الاستثمار العقاري، وتم إنشاء المناطق الحرة مثل مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للإعلام، الشيء اللي شجع وساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية، واللي ساعد بعد هو أكيد اللي هو السماح للأجانب أنهم يتملكون في بعض المناطق. لين هني أمور الاستثمار العقاري طيبة ومرتبة ومحكومة بقوانين، والتوسع العمراني يمتد لكل الإمارات. ونحن نقول أن كان نصيب دبي الأكبر بما أنها هي مركز للتجارة العالمية، لكن بعد هذه الفترة بالتحديد بين 2008 و2010 مثل ما تعرفون العالم كله مر بالأزمة المالية العالمية اللي أثرت على سوق العقارات في العالم كله. ولو لاحظتوا الإمارات في هاي الفترة ما تأثرت وايد مقارنة بغيرها من البلدان، وحكومة الإمارات خذت وايد من الإجراءات والقرارات عشان تحمي الاقتصاد الوطني وتضمن أن المصارف الوطنية ما تتأثر بهاي الأزمة. ومثل ما تعودنا دائما الإمارات كانت تستفيد من هذه التحديات وتستخلص منها الدروس الكبيرة اللي تعطيها ميزة الاستعداد والاستباقية إذا صارت لها لا قدر الله ظروف مماثلة في المستقبل. في 2010 لين 2020 في هاي السنوات العشر تعافى سوق العقارات من اللي مر فيه خلال السنتين اللي قبلهن، وتنوعت الاستثمارات ودخلت الاستثمارات مجالات كبيرة وديدة مثل الاستثمار السياحي والاستثمار في الفندقة، ودخلت هني التكنولوجيا العقارية، وهي تعني أن ظهور منصات إلكترونية قاموا الناس يبيعون ويشترون من خلالها. في هاي الفترة تم التركيز على المشاريع المستدامة اللي تعتمد على الطاقة المتجددة والتصاميم الخضراء اللي أصبحت من ذاك الوقت جزء من رؤية التطوير العقاري في البلاد كلها. ولأن الحياة ما تستمر على حال واحد مستمعينا، مر العالم مثل ما كلكم تعرفون بالجائحة اللي هو الأيام كورونا، اللي نقول إن شاء الله أنها ما ترد، ولكن نحن تعلمنا منها وايد واستفدنا منها وايد. كانت طبعا هي في 2020، وطبيعي أن تتأثر الإمارات وأسواقها الاقتصادية، لكن الحمد لله تجاوزت هذا الأمر واستفادت كالعادة من هاي التجربة اللي مرت بها. لاحظوا المختصين في هاي الفترة اللي هي سنة 2020 اللي كانوا يستثمرون في المجال العقاري والاستثمار العقاري أن نوع العقار المطلوب في هاي الفترة تغير، صاروا الناس يعني بحسب الوضع اتجهت العقارات أنها تكون مساحتها أكبر، فيها تقنيات حديثة تساعد الناس على أنهم يشتغلون من بيوتهم، وتم الاستثمار في هذه المدن الحديثة مثل مصدر والمدينة المستدامة في دبي، وبعدها توسع الاستثمار العقاري وصار دولي، ودخلت الشركات الخليجية والأسواق للأسواق العالمية مثل أوروبا وآسيا. هذه قصة الاستثمار العقاري في البلاد. يعني باختصار نقول اليوم وضع الاستثمار في الإمارات يعتبر ناجح بشكل كبير، وهو أحد القطاعات الأكثر جاذبية للمستثمرين سواء كانوا المحليين ولا الأجانب. وأكيد في أسباب وراء هذا النجاح، منها استقرار السياسي اللي نحن نعيش الحمد لله رب العالمين، وأيضا الاستقرار الاقتصادي في البلاد والقوانين والتشريعات اللي تحمي المستثمر والمتعامل والبنية التحتية المتطورة. ودائما الإمارات تجذب السكان من مختلف الدول، ما شاء الله فيها اليوم أكثر من 200 جنسية، وايد من هذيل الناس يو البلاد، ولكن بعد فترة قرروا أنهم يعيشون ويستقرون فيها. نحن بنكمل وياكم مستمعين، ولكن ضيفنا حاليا اللي هو السيد سعيد غانم السويدي، رئيس مجموعة عمل اللجنة العقارية بغرفة تجارة وصناعة الشارجة، رئيس اللجنة المنظمة للمعرض العقاري في الشارجة. يا مرحبا بك أخوي سعيد، وهلا وسهلا فيك في ذاعة الأولى.
حياك الله اختي عائشة، وجزاكم الله خير وشكرا لكم.
الله يحييك. الشكر لكم أخوي سعيد على قبولكم هذه الدعوة وانضمامكم لنا اليوم في هذا البرنامج رمسة العرب اللي نرمس فيه اليوم عن الاستثمار العقاري في البلاد بشكل عام. بما أنك أنت مختص في هذا المجال أخوي سعيد غانم السويدي، خبرنا كيف تطور الاستثمار العقاري في دولة الإمارات.
مساء الله خير أختي عائشة. مثل ما ذكرتي قبل شوي، يمكن بعض الأمور اللي هي سهلت أو طورت الأمور في مجال الاستثمار العقاري، مثل يشهد الاستثمار العقاري عندنا في دولة الإمارات العربية المتحدة الحمد لله تطور كبير على مدار العقود الماضية. اللي يدفع كل هذا هي رؤية حكومية واستراتيجية تنوع الاقتصاد عندنا الحمد لله بالدولة، بسبب يعني رؤية حكيمة من شيوخنا الله يحفظهم ويبارك فيهم. ومن أبرز يمكن أنا أشوف هذه المظاهر من التطور عندنا التشريعات اللي تجذب المستثمرين عندنا. نعم. قوانين تملك الحر للأجانب، إصدار التأشيرات الذهبية طويلة الأمد، هذه واحدة من يمكن أشوف التشريعات اللي تخلي ويتطور الاستثمار العقاري. كذلك عندنا البنية التحتية المتقدمة. البنية التحتية دائما لما تكون موجودة في أي دولة تعزز من مكان التطور والاستثمار العقاري، وتخلي الناس يكون السوق لها جاذب. مثلا إنشاء المدن الذكية مثل ما ذكرتي، والاستدامة مناطق اقتصادية حرة.
نعم.
والمشاريع البنية التحتية على مستوى عالي اللي الحمد لله نشوفها في دولتنا. كذلك تنوع المشروعات العقارية، هذه من أسباب تطور المشاريع العقارية، أبراج السكنية التجارية، مجمعات سكنية، هذه أحد أسباب الاستثمارات. كذلك استضافة فعاليات الكبرى أختي عائشة، ما ننسى.
صحيح.
هذا الجزء اللي يخلي تطور الاستثمار العقاري، مثل ما كان عندنا إكسبو 2020 الحمد لله والشكر، هذا ساهم في تعزيز الثقة العالمية في سوقنا العقاري في الإمارات.
صحيح.
كذلك الشفافية وتسهيل الإجراءات، وهذه واحدة من الأشياء المهمة عندنا. لما يكون عندنا شفافية وتسهيل هذه الإجراءات، مثل توفير منصات الرقمية للتسجيل العقاري، ضمان شفافية المعاملات، هذه كلها ترفع مستوى تطور العقارات عندنا في الدولة.
يعني هذه بعد نفس الشيء، يعني سرعة
بسيطة.
نعم. سرعة إنجاز هذه المعاملات بعد أخوي سعيد، أكيد أن اليوم الناس ما عاد عندهم هذا الوقت اللي فالكل يبغي يخلص أموره بسرعة. التطبيقات اللي موجودة اللي تخدم هذا الجانب بعد سهلت عليهم وايد.
نحن كان صحيح.
نعم نعم. لو تخبرنا شو أبرز الميزات اللي تقدمها العقارات الحديثة اليوم في الإمارات؟
والله كثيرة أختي عائشة من هاي الميزات اللي أشوفها. يعني عندنا اليوم المباني الذكية اللي صارت تعتمد على تقنيات الانترنت والذكاء الاصطناعي في إدارة العقارات، هاي تسهل اليوم التواصل ما بين مالك العقار أو مستأجر العقار وصاحب العقار والشركة اللي تدير العقار. فاليوم سهلت علينا أشياء كثيرة المباني الذكية، من دخول وخروج الناس، طلب الصيانة، عندنا أشياء كثيرة تسهلت علينا. كذلك اليوم بدأوا الاستشاريين في تصميم المباني بشكل مستدام وصديق للبيئة.
نعم.
وهذه من الأشياء اللي تعتمد على معايير المباني الخضراء اللي تساهم كذلك في إبراز الميزات في العقارات. كذلك عندنا البنية التحتية المتكاملة للقرض من شبكات النقل والمواصلات. وإحنا مثل ما نشوف الحمد لله عندنا في دبي اليوم المباني أغلبها جنبها محطة المترو أو جنبها محطة نقل حافلات أو جنبها محطة الترام.
نعم.
هاي كلها تسهل. كذلك المرافق المتكاملة اليوم في مدن تبنى في مناطق تبنى إذا ما في كان جنبها مراكز تسوق مدارس مستشفيات مناطق ترفيهية هذه كلها تعزز من هاي المكانة. كذلك عندنا التملك الحر والتأشيرات طويلة الأمد هاي كلها جذبت مستثمرين أجانب عززت الاستقرار جابتنا رؤوس أموال على البلد زادت من المشاريع هاي كلها يعني يمكن تبرز من الميزات اللي تقدمها العقارات عندنا في الدولة بالإضافة لما ذكرت فوق.
نعم نعم نحن تكلمنا عن الميزات.
نعم.
ورمسنا في الشيء الزين والشيء اللي يبلنا المستثمر اليوم في الجانب العقاري ولكن في كل شيء لازم في هناك فرص وفي تحديات.
بالضبط.
في هناك تحديات اليوم تواجه المستثمرين العقاريين؟
يعني كثير من التحديات يمكن أبرزها التقلبات الاقتصادية العالمية اللي تدور حول الدولة وإحنا يعني ما ببعيد عن العالم.
صح.
فتأثر الطلب نتيجة التحديات الاقتصادية هاي كلها سبب من أسباب التحديات اللي ممكن تواجه المستثمر العقاري وخاصة عندنا في دولة الإمارات. كذلك التنافسية العالية أختي عائشة ما ننسى اليوم زيادة العرض والطلب.
صح.
في بعض القطاعات يؤدي إلى تراجع العوائد يعني كل ما زاد المعروض خف علينا في الطلب. هاي تحديات فالحمد لله اليوم في الدولة عندنا دائما القوانين والتشريعات تبني على حسب الطلب العرض والطلب. يعني لو نشوف اليوم مثلا جزيرة جبل علي نخلة جبل علي.
نعم.
اليوم بدأوا ينزلونه ليش؟ لأن عارفين اليوم في نقص مخزون العقاري فيزيدون الطلب عليه.
نعم.
كذلك عندنا اليوم تغيرات في التشريعات إذا عندنا التشريعات ما بواضحة وغيرها هذا تحدي كبير ولكن الحمد لله اليوم في الدولة التحديات أو التحديثات في القوانين مستمرة دائما نشوف كل يوم تعديل قانون البيع تسهيله كل هذه تعزز من تخفيف التحديات. كذلك يمكن واحدة من الأشياء اللي تسبب في هبوط أو في طلب على العقار ارتفاع تكاليف التمويل العقاري.
نعم.
أغلب الناس اليوم تشتري ما عندنا يمكن المبلغ الكامل.
صحيح.
تضطر ندور تمويل عقاري. فإذا كان في اليوم نسمع عن زيادة معدلات الفائدة العالمية تأثر على التمويل فكل هذه مؤثرات كثيرة. عندنا الطلب على الاستدامة كل حد يدور اليوم مباني خضراء فصار اليوم مطورين يعني يتنافسون في تقديم ما هو أفضل للمشاريع.
نعم. نعم هذا الشيء اللي كنت بقول لك إياه أخوي سعيد غانم السويدي أن صحيح أن ممكن يكون هذا تحدي كثرة العرض وممكن يؤدي إلى قلة الطلب ولكن هذا هني يخلق تنافسية بين الشركات الاستثمارية بين المطورين العقاريين بأنهم هم يقدمون أفضل ما عندهم وأحدث ما عندهم لهذا الشخص اللي جاي بيستثمر عندهم أو إن نعم يبغى يكون جزء من هذه المنظومة اللي هي الاستثمارية في المجال العقاري. فممكن أنت تأخذ هذه التحديات وتجعل منها فرص يعني حتى بالنسبة للتشريعات اللي قاعدة تتغير اليوم مثل ما أنت تقول ممكن تكون هي في صالح هذا المستثمر
صحيح.
تطورها في صالحه وتغيرها في صالحه فممكن هو يستفيد أيضا من هذا الجانب. لو تخبرنا أخوي سعيد السويدي شو هي الفرص المتاحة اليوم في السوق العقاري في دولة الإمارات نتكلم؟
والله اليوم عندنا أكثر من فرصة يعني بحكم مثل ما ذكرت يعني تطور التشريعات والبنى التحتية صار عندنا استثمار العقارات الفاخرة يعني
نعم.
زادت لو بشوفين خلال الفترة الماضية وايد زادت العقارات الفاخرة عندنا في البيت
نعم.
وهذا التزايد الطلب عليه يعني كله بسبب الوحدات السكنية والمشاريع والمطورين بدوا يتجهون لهذا النوع من المشاريع
نعم.
كذلك عندنا الاستثمار في العقارات التجارية واللوجستية يعني هذه كلها اليوم عندنا دبي صارت اليوم محطة عالمية في التجارة الإلكترونية
صحيح.
فاليوم التجارة الإلكترونية تحتاج لوجستية مناطق مخصصة للتخزين لدعم مثل هاي التجارة يعني محتاجينا لأنها ستزيد فالحمد لله أن عندنا قطاعات كثيرة صارت المناطق الحرة أو المناطق الجديدة مثل مشاريع المدن الذكية والمناطق الاقتصادية الحرة هذه عززت من مكانة دبي اليوم أو مكانة حتى الدولة اليوم
بشكل عام.
نحتاج يعني رخص تجارية حرة، فصار عندنا مناطق كثيرة نقدر نحصل رخصة منطقة حرة معها العقار بجانبه، سواء شقة وسواء مخازن، هذه كلها. وكذلك اليوم صارت عندنا سياحة عقارية،
نعم.
يعني زيادة الطلب على الشقق الفندقية والمنتجعات، وهذه الفنادق ما شاء الله يوم عن يوم في الدولة نشوف مشاريع نوعية من السياحة العقارية أسميها،
نعم.
ومنها كذلك العقارات المستدامة، يعني الاستثمار في المباني الخضراء والمستدامة، هذه كلها مطلوبة صارت، وهذه كلها تعزز من الفرص المتاحة في السوق العقاري عندنا في الإمارات.
سيد سعيد غانم السويدي، بما أنك أنت خبرة في هذا المجال، ومو بوايدين اليوم اللي يعرفون فيه بصراحة، يعني في ناس حتى أنها تدخل في هذا الاستثمار وعقب تلقاها تقول لك لا أنا ما نجحت، أنا ما توفقت، أنا ما اخترت عدل، شو تنصح اليوم المستثمر الجديد اللي بعده ما عنده خبرة ما عنده معرفة في هذا الشيء؟
والله من الأشياء الجميلة اليوم مثلا أنا في دوائر حكومة الدولة،
نعم.
كل عمارة تقدم دورات عقارية، آخر الدورات كان الوسيط الإماراتي في إدارة الأراضي الأملاك في دبي،
نعم.
هذه تقدم أو تسهل في مفهوم الاستثمار العقاري. اليوم الواحد لازم يعرف إذا بيبي يشتري عقار يشوف العقار هذا هو مشترين لأي سبب، هل هو يبغي يسكن فيه، هل هو بيستثمره، هل هو بيأجره وبيبيعه، أو هو بيخليه بس للإيجار. كل منطقة من مناطق الدولة تختلف يعني نوع العقار واستثماره والطلب عليه،
نعم.
هذه منطقة مثلا تجارية، هذه منطقة عليها البيع والشراء سريع، هذه المنطقة فقط للإيجار زينة، فلازم يستشير الشخص المناسب حتى يعطيه نوع الاستثمار اللي هو بيدخل فيه. فلهذا السبب تشوفينه يقول لك والله أنا ما توفقت في العقار،
نعم.
سألت منه دخلت منه، يسأل وسيط يا عند مثلا شركة عقارية، هذا يبغى يبيع في النهاية،
صحيح.
من مصلحته، فما بينصحك النصيحة الكاملة، لأنه ما عنده عقار ثاني، عنده هذا البرج اللي قدامه
يبغي يمشي وخلاص،
يبغي يمشي بالضبط. فهو لازم في النهاية يستشير الشخص الصح اللي ممكن يفيدك في نوع الاستثمار. لا تستعيله، لا تستعيله من العروض الموجودة، وايد في مشاريع تطرح يوم عن يوم،
صح.
أفضل أن يستشير الشخص الصحيح،
نعم. نحن في بداية حلقتنا أخوي سعيد سألنا اللي يسمعونا شو نقصد اليوم بأن العقار يمرض ولكنه ما يموت، ليش قالوا هذا الشيء في العقار؟
جميل. اليوم العقار يمرض ولا يموت، يعني اليوم بسبب التحديات والأمور اللي تصير حوالين العقار، سواء من يعني مسببات حروب ولا غيرها، أزمات اقتصادية، العقار يمرض. المرض اللي فيه يسبب في نقص دخله، وإحنا اليوم مرض ما يموت يدخل لي، يعني
لكنه موجود موجود ويمكن يتعافى،
موجود. فيصير قبل كان يدخل لي 50، اليوم ممكن يدخل لي 30، يدخل لي 20، فهذا مريض بالنسبة لي،
نعم.
ولكن ما يموت أن الصفر ما يدخل لي شيء، لا شقاق، فهذا هو معنى يمرض ولا يموت العقار.
وانت تثق بهذه المقولة
جدا؟ الحمد لله في مجال العقارات صارنا أكثر من 40 سنة، فنشوف الأزمات واللي تصير حوالينا تسببت في مرض العقار، ولكن الحمد لله ما وقف، ما وقف بسبب الحمد لله والشكر دولتنا بقوانينها وتشريعاتها هي اللي حفظت استدامة الطلب على العقار،
الحمد لله. نحن شاكرين لك هذه المداخلة، شاكرين لك هذه المعلومات، شاكرين جهودكم كلكم، شكرا لك، ونلقاك إن شاء الله قريب. نعم تفضل.
إن شاء الله. بس بتسمحين لي أختي عايشة أذكرهم أن المعرض العقاري إن شاء الله عندنا في إمارة الشارقة، وفي دورات بتكون بإذن الله حق موضوع اللي يبغي يشتري العقار، بيكون من 22 إلى 25 يناير في مركز إكسبو الشارقة. ونتمنى الجميع اللي حاب يدخل في مجال العقار ويبغي يعرف كل ما يخص الشراء أو دورات العقارية بتكون إن شاء الله موجودة لهم
في إكسبو الشارقة.
بيكسبوا الشهر من 22 إلى 25 يناير إن شاء الله هذا الشهر.
إن شاء الله بالتوفيق إن شاء الله أخويا. أهلا وسهلا فيك، كل الشكر للسيد سعيد غانم السويدي، رئيس مجموعة عمل اللجنة العقارية بغرفة تجارة وصناعة الشارجة، رئيس اللجنة المنظمة للمعرض العقاري في الشارجة. مستمعينا نحن كضنا الوقت اليوم، ما شاء الله الوقت يركض، نلقاكم بإذن الله باكر الساعة 3 وقت الهايور لين الساعة 5 العصر في برنامجكم برنامج رمسة العرب على إذاعة الأولى 107.4 في حفظ الرحمن.
رمسة العرب.